بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زلنا بحول الله أخوتي مع لو الهمة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. كنا احنا بدأنا في موضوع الارتقاء بالهمم. احنا عندنا مشكلة كبيرة في قضية الهمة, هو ده يمكن هيجي معنا في درس بكرة, ان ما حدش عنده همة. وبعدين في اشكال كبير بيقابلنا ان مع طول الفترة الزمنية الهمم بيحصل لها نوع من انواع الفتور, وخصوصا ان كل اللي حواليك بيظبطك, كل اللي حواليك بيهمدك, سواء من ناحية المشاكل او سواء من ناحية ان مفيش معين او سواء ان احيانا مفيش نتائج, فكله بيه. فالشيخ كان اتكلم في اسباب ارتقاء الهمم, كانت واحد ايه حد فاكر؟ العلم والايه بصيرة. اتنين كان ايه؟ ارادة الاخرة وجعل الهموم هما واحدا. ثلاثة كانت الدعاء. أربعة الاجتهاد في حصر الذهن لو التركيز يعني. أربعة كان التحول عن البيئة المثبطة. والنهاردة صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم. النهاردة إيه؟ صحبة إيه؟ أولي الهمم العالية. كان زمان بيحط قاعدة يقول لك إيه؟ قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. حضرتك قل لي صاحبك مين, فمن خلال صاحبك أعرفك. فصاحبك ده بتاع إيه؟ فلان الصوام, فلان القوام, فلان. فعشان كده حتى أنت دايما لما تيجي تختار الصحبة لازم صحبتك تبقى تشكيلة. يعني في واحد مميز في القراءة فأنت بتصحبه, ودايما لما تخش تسأله أنت آخر كتاب بتقرأ إيه؟ ايه الكتاب اللي انت بتقرأه؟ طيب الكتاب اللي انت قريته استفدت منه ايه؟ خبرك طب الكتاب الجديد اللي انت عايز تقرأ ايه؟ كذلك عندك واحد من اهل الصلاة فتقول له اخر حاجة عملتها ايه؟ فيجي يقول لك انا صليت بكذا, انا عملت كذا. فدايما ديك تشكيلة. في واحد دايما له ابداعات في الفكر فيجي يقول لك انا وصلت لكذا, وفي واحد يجي يقول لك اما تيجي تقرا كتاب كذا ويقرا لفلان. فدايما بتبقى تشكيل صاحبتك, ما تبقاش انت مصاحب واحد معين, لان انت صاحبتك لواحد معين فدايما ايه هو حتى الشيخ بيقول لك كده وكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني انت وقرينك انتوا الاثنين بتقلدوا. فهتلاقي حتى كده يعني اهل المعاصي تلاقي ايه بتوع السجاير مع بعض, بتوع الحشيش مع بعض, بتوع النسوان مع بعض, بتوع القمر مع بعض, هتلاقيهم كده. يعني كل واحد هم صحبة مع بعض. فكذلك النهاردة اهل العلم هنا تلاقيهم مع بعض, اهل العباد تلاقيهم مع بعض, اهل القرآن تلاقيهم مع بعض. فلازم انت من كل واحد من دول تاخد علشان يبقى عندك دايما واحد بيديك همة في قراءة القرآن, واحد بيديك همة في قيام الليل, واحد بيديك همة في السنن والنوافل, واحد بيديك همة في الذكر, واحد بيديك همة في القراءة, واحد بيديك همة في طلب العلم, واحد بيديك همة في حضور مجالس العلم, واحد بيديك همة. يعني احنا من الهمم اللي رايحة مننا خالص خالص يعني خدمة المسلمين. يعني انت حد جي طلب منك حاجة فدي مش موجودة عندنا, لان احنا مش عايشين في الوسط ده ان حد يطلب منك حاجة فتروح تتحرك معه. زي مثلا عيادة المرضى, يعني مثلا كان راجل بيتكلم من اسبوعين بيتكلم من نقطة مهمة جدا جدا, بيقولك ان انتوا فاكرين ان كتير مننا فاكر قضية الدين مجرد ان قضية الدين ان هو مثلا ايه ان هو التحى ولبس جلابية وبدأ يقرأ شوية كتب فهو فاكر الدين كده. الدين مش 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 حتة صغيرة كده, الدين كل حاجة. يعني فين زيارة إخوانك في الله؟ يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله هيجي معنا هنا, كان إذا علم برجل صالح أحب أن تكون له معرفة معه. فيروح يتعرف عليه ويقعد ويصاحبه وتبقى في مراسلات بينهم. فلما قالوا فلان قال ايه اظن احد او غيره يعني قال لو جئناك على قدر حقك عندنا لكانت اقامتنا عندك. بانه احنا لو جئناك على قد حقك عندنا هتبقى طول الوقت احنا عندك. قال ليس الشأن طلاق الوجوه ولكن الشأن تقارب القلوب. فرب أناس لم نرهم من سنة وفي قلوبهم مودة أكثر من إناء من أناس نراهم كل يوم. فالقضية مش قضية أن أنا أشوفك، أنا ممكن أكون بحبك من غير ما أشوفك، ماشي. فالشيخ بيقول فالطيور على أشكالها تقع وكل قرين بالمقارن يقتدي، وإن العبد ليستمد من لحظ الصالحين قبل لفظهم لأن رؤيتهم تذكره بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. في واحد يعني أنا كنت أقول إن صحبة الصالحين من أهم مزاياها إنه عمره في حياته ما يأمر بمعصية. يعني أنت قعدت معه عمره في حياته ما هيأمرك معصية، عمره ما هيأمرك معصية أبدا، هو هيأمرك بطاعة أو هيبقى ساكت، لكن عمره ما هيأمرك بمعصية. لكن صحبة الطالحين أنت طول الوقت شايفه بيعصي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث بتاع إيه؟ قال إيه؟ قال مثل جليس الصالح كمثل إيه؟ حامل المسك، إما يحذيك هيديك أو تشم منه ريحا طيبة. ماشي. والثاني اللي هو العاصي كنفخ الكير، نفخ الكير كان زمان الحداد عند النار يعمل كده الشرطير، يعني يحرق لك ثوبك او تشم منه ريحا خبيثه. فالنهارده انت محتاج للصالحين دول عشان انت هتشوفه. يعني ايه كان لسه مين امبارح حد كان بيكلم معايا امبارح فبيقول لي ان انا كنت احب رجلا صالحا، فبيقول لك انا ما كنتش بعمل حاجه، يعني هو لا مصلي السنه، انا ما صليش السنه ابدا، انا اقعد اتفرج عليه تفرج عليه وهو بيصلي. لا وهو بيصلي ما ينفعش غير انك انت تقعد تتفرج عليه. في ناس كده اذا جلس يذكر، كان ده واحد صاحبي كده لما يجي بعد الصلاه ويقعد بعد اذكار الصلاه يقعد يقول اذكار الصلاه، انت لا تملك الا انك انت تقعد تتفرج عليه. في خشوع، في اخبات، في 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 حضور قلب، في انكسار، مش هو قاعد شغل رادار، قاعد مركز بيقول ايه. ماشي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. مجرد أنك أنت بتشوفه ماشي تذكر الله، تشوفه كده ماشي تراه هو يخش كده عليك خلاص تذكر الله سبحانه وتعالى. وروي عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الربيع ابن خثيم إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد منهما من صاحبه. حضرتك أحيانا بيجي لك واحد صاحبك فهو لما بيجي لك تقول بس خلاص أفل التليفونات وركنها على جنب وانت قاعد متفرغ له، لأنه هو قاعد عمالي يديك، فانت قاعد عمال تنهل عمال تاخد منه عمال تشبع منه. يجي يقول لك انا قريت كتاب كذا والكتاب ده بيقول كذا وملخصه كذا وحكيته كذا والمؤلف بتاعه فلان والمؤلف ده تلمز على ايد فلان وراح فلان وعمل فلان، فانت قاعد عايز تشبع. فخلص انت ما بتعملش اي حاجه غير انك انت تشبع. في ناس كتير كده من 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 يعني نحسبهم والله ما احسبهم انهم صالحين، تقعد معاه هو قاعد عمال يديك فانت عملت غير، فانت مش عايز الحد يقطع عليك، فهو لا يدخل عليه احد حتى يفرغ احدهم من صاحبه. انت بتقعد يعني في ناس كده تخش فانت تسال وتسال وهو يديك تسال وهو يديك عمال يشبعك. قال ابن مسعود رضي الله عنه يا ابا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، المخبتين اللي هم العابدين. وقالت العرب لولا الوئام لهلك الأنام، لأن هم البشر. والوئام كان الشيخ بيقول ساعتها قال الوئام تحت في الهامش التشبه بالكرم، قال الموردي عليه رحمة الله في معناه لولا الناس يرى بعضهم بعضا فيقتضى بهم بالخير وينتهى وينتهى بهم عن الشر لهلكوا. الوام لهم الصالحين، فانت حضرتك شايف واحد صالح رايح يصلي فتتبعه، رايح مجلس قران بيقول لك تعالى، رايح درس علم يقول لك تعالى، رايح الفقير يقول لك تعالى، رايح للمريض. احيانا كده بتبقى قاعد في واحد تصبيك وراك حاجه، لا مريض طب انزلي، رايح فين؟ احنا رايحين نزور واحد مريض، احنا رايحين نزور الشيخ الفلاني، احنا رايحين، وهكذا. قال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم قال إنما يجلس المرء إلى من ينفع في دينه. علي بن الحسين، علي بن إيه؟ ابن الحسين، علي بن الحسين ابن سيدنا الحسين رضي الله عنه، كان بيجلس لراجل في مجلس علم في أهل المدينة، فبيقول له أنت علي ابن الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس إلى مثل هذا؟ قال إنما يجلس الرجل ليه؟ حيث ينفعه، إلى أو إلى من ينفعه. فالنهاردة حضرتك قاعد دايما كده، كان واحد صاحبي زمان قال أنا مسكت النوتة بتاع التليفون بتاعي، مسكت التليفون بتاعي وبدأت ها ده أنا عايزه هينفعني في ديني، ده هينفعني في ديني، ده هينفعني في ديني، ده هينفعني في ديني، خليه. ده ضرر عليا، بيفسد عليا الدين، بيفسد على قلبي، شيل شيل شيل. ده سباك أنا محتاجه، ما أقدرش أستغنى عنه. ده فهو حتى دايما بيقولوا كده إن الأصدقاء دايما في واحد منه لا تستطيع أن تستغني عنه، فهو كالماء والهواء، ودول أهل الدين وأهل العلم. فده زي النفس ما أقدرش أستغنى عنه. في واحد تاني أنت بتحتاجه زي الدواء، بتحتاجه وقت معين. في من أصحابك زي السم يخش يجيلك كده يسمم قلبك ويفسد عليك قلبك ويمشي، فأنت محتاج هؤلاء. فأنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. عن جعفر قال بص بقى هي دي مست انك انت اساسا تعرف الصالحين، بيقول كنت اذا وجدت من قلبي قسوة نظرت الى وجه محمد بن واسع رحمه الله نظرة، وكنت اذا رأيت وجه محمد بن واسع رحمه الله حسبت ان وجهه وجه سكنة. الرجل بيقول لك انا ما بتكلمش، انا بروح بعمل ايه؟ ببص له بس. الرجل يظهر عليه اثر الحزن، اثر الحزن من هم الاخره. فمجرد انك انت بتبص له كده، بتبص له بس، تشعر بالهم ان الرجل شايل هم الاخره. فمجرد انك انت، الرجل تاني يقول لك كنت، قال الفضيل ايه؟ قال الفضيل، قال ابن المبارك عليه رحمه الله اذا نظرت الى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي. يقول لك يجدد الحزن، يعني الفضيل ده بيقول ان هو قاعد في مكه كام؟ 25 سنة على 40 نية، ما ايه؟ ما اسقط منهم نية يوم. قعد في مكة جاور، في مكة اللي بيقعد في المدينة او في مكة بيسموه جاور. جاور في مكة قعد 25 سنة على 40 نية، 40 نية ان هو ما تفوتوش صلاة الجماعة، ان هو ما تفوتوش تكبيرة الاحرام، ان هو ما تفوتوش الصلاة في الحرم، ان هو فقعد 25 سنة عليه. فالراجل زي ده همته دي، فاذا نظرت اليه يجدد الايمان فين؟ في قلبك. كان إمام أحمد رحمه الله إذا بلغه عن شخص صلاحا أو زهدا أو قياما بحق، قياما بحق عن أمر معروف ونهي عن منكر أو اتباع للأمر عن اتباع السنة، سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله. يعني أنا رحت دلوقتي عرفت أن في شيخ في الكفر، نحسبه على خير، نحسبه إيه المانع أن أنا أروح له وأزوره وأعرفه وأتعرف عليه ويأخذ تليفوني وأخذ تليفونه ونتزاور. فهذه محبة في الله عز وجل تكون خالصة للوجه. ليه؟ له صلاح. احنا قلنا المرة اللي فاتت أن تخيل احنا كنا بنتكلم في ليه، فما لنا من إيه؟ من شافعين ولا صديق حميم. قلنا يمكن يوم القيامة تكون له شفاعة فتكون أنت من أهل النار، فيأتي في إيه؟ فينقذك. قال الشيخ عليه رحمة الله ولأن التجريب قبل التقريب. حضرتك شوف الأول اللي يسأل عن التجربة، عن أخبار الشخص ده والناس بتقول عليه ودينه وأخباره إيه، قبل التقريب قبل ما تقربه وبعدين تبتلى بيه. كان الإمام أحمد رحمه الله يدقق في اختيار من يقربه ويدنيه، وعرف عنه ذلك حتى قال فيه الشاعر ويحسبن ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلا وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا. اللي قريبين منه مين؟ كل موفق بصير عالم بأمر الله يسمو إلى العلا همته عليه. وحكى ابن القيم عليه رحمة الله بعض ما استفاده من ملاحظة شيخ الإسلام عليه رحمة الله. عشان كده التراجم مهمة، انك انت تقرأ في التراجم، يعني وهي دي ميزة كتاب سير أعلام النبلاء. سير عالم النبلاء انه هو بيترجم لك، يقول لك الايه، ان العالم الفلاني شيخ فلان وتلميذه فلان وفلان وفلان، وعشان وبعدين يجي يقول لك حدث عن فلان ويحكى عنه انه وعبدته كان كده ولوحي كم كان بيقول كده، عشان تعرف احواله. ما هيش بيحكي بالتفاصيل حياته الشخصيه، لا لا، هو مجرد ان كتب مجرد رؤوس واقلام كده. فهنا شيخ الاسلام عليه رحمه الله بيحكي عنه ابن القيم عليه رحمه الله، وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه قط. وطيب العيش مش مقصود بيها انه غني، شيخ الاسلام كان فقير جدا، افقر مما تتخيل، ولكن قضيه الرضا. يقول لك ايه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضده، كان فقير جدا، وما كان فيه من الحبس. شيخ الإسلام، أنا كنت حسبت له قبل كده، شيخ الإسلام عاش 51 سنة أو 53 سنة، عاد منهم 27 سنة في السجن تقريبا، يعني أنا مش فاكر الرقم تحديدا، بس 27 سنة في السجن، مع كان ما فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، لدرجة أنه هو الشيخ هيكتب بعد شوية أنه هو كان زمان الطلبة يروحوا يسألوه فيكتب لهم الفتاوى وبيديها لهم. بعد كده لما لقوا في السجن أنه هو بيكتب الفتاوى، بدأوا يمنعوا دخول الورق والأقلام، فبدأ يكتب بالفحم على الحيطة. فتحديد حبس وتحديد حبس وتهديد وإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا. أطيب الناس عيشا، إن طيب العيش إن الإنسان مع ما فيه من بلاء يكون راضيا، مع ما فيه من فقر يكون راضيا، مش قضية دنيا، مع ما فيه من قلة زاد وقلة مال وقلة نفقة فهو راضي. الشيخ بيقول ما، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. لازم دايما عندك يبقى عندك حد ملجأ كده، أول ما يحصل عندك كرب أو هم أو غم تروح له، بمجرد أنك أنت تنظر إلى وجهه تنسى كل آلامك، أو تحدثه بما في نفسك فيشرح صدرك فتنسى كل ما أنت فيه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وإذا أردت أن تلمس أثر الصحبة العالية الهمة في التسابق إلى الخيرات فتأمل ما قاله محمد بن علي السلمي رحمه الله. شوف أثر الصحبة في علو الهمة، محمد بن علي السلمي رحمه الله بيقول إيه، قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم. ابن الأخرم ده كان شيخ في القرآن، فبيقول لك رحت بدري، راح امتى؟ راح امتى؟ سحر. سحر يعني امتى؟ قبل الفجر بقد ايه؟ بساعة. راح قبل الفجر بايه؟ بساعة. ركز معايا كده، انا زي عينك في عيني ومفتح معايا. قال قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم، قمت عشان أقضي دوري، فوجدت رحمت سحرا، فوجدت قد سبقني ايه 30. يبقى هو رقم كم؟ وهو رحمت قبل الفجر بساعة. الناس دي بيتها من بالليل خلاص، ولم تدركني النوبة الى العصر. يبقى قاعد مستني الشيخ من امتى؟ من قبل الفجر بساعة لحد العصر. وده صبرهم على العيل، انه كل ده قاعد مستني عشان ايه؟ يقرأ ربع او يقرأ ربعي، ده صبرهم، عشان كده وصل. وقال علي بن الحسين ابن شقيق، قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، ولكن عندنا في المسجد فقمت وصل، فذكرني عند الباب بحديث، جاء عند الباب وقال لي فاكر الحديث فلاني أو ذاكرته، أنا مش فاكر مين اللي بدأ، فما زلنا نتذاكر، هو يقول لي حديث وأنا أقول له حديث، حتى جاء المؤذن للصبح. يبقى واقفين. ده بيقول حديث ويقول حديث. تخيل ان اتنين واقفين النهاردة العيش عندنا بتخلص الساعة 8 والعيش الفجر بيقدم الساعة 4. 8 ساعات بيتكلموا في ايه؟ في احاديث. حجم العلم اللي عندهم قد ايه؟ تاني حاجة صبرهم على الوقفة. انت تقدر تقف قد ايه؟ تحرصهم ان هو يتعلم قد ايه؟ وقال الشاعر محمد اقبال يدعو الله ان يمن عليه بصاحب عالي الهمة. قال هب نجيا يا ولي النعمة محرما يدرك ما في فطرتي. عايز واحد نجي. يعني النجوى الكلام في السر، يبقى قريب مني جدا لدرجة ان يوشوشني وشوشه. يدرك ما في فطرتي، عارف اللي جوايا ايه. هب نجيا لقنا، لقنا يعني لسانه حلو يعرف يتكلم. ذا جنة صدره قوي جدا فعنده قصد، ليس بالدنيا له من صلة، من صلة مش عايز الدنيا في حاجة. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما اعطي عبد بعد الاسلام خيرا من اخ صالح. مفيش احسن حاجة في الاسلام من ايه؟ من اخ صالح. طب اخ ولا زوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اوتي امرأة صالحة فقد اعين على شطر ايه؟ دينه. الاخ احسن. مراتك عايزة ايه؟ في النهاية حسن البصري عليه رحمة الله قال ايه؟ اهلونا يطلبون منا الدنيا. مراتك عايزة فلوس. واخواننا يأخذون بايدينا الى الاخر. خلاص. فما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. هردك لقيت واحد صالح ولقيت في ود بينكم تمسك به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ما تحاب رجلين في الله إلا كان أشدهما حبا لأخيه أحبهما عند الله. يعني اتنين بيحبوا بعض في الله، فانت بتحب اخوك في الله. لو انت بتحبه اكتر ما بيحبك فالله يحبك اكتر مما يحبه سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري عليه رحمة الله اخواننا احب الينا من اهلينا واولنا واولادنا، لان اهلنا يذكروننا بالدنيا واخواننا يذكرون بالآخرة. قال الأستاذ خلدون الأحدب حفظه الله وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمارهم وكان من نتاجهم وأثرهم ما يعجب أو يدهش، تجدهم لا يصاحبون إلا المجدين العاملين والنابهين الأذكياء الذين يحرصون على أوقاتهم حرصهم على حياتهم، لأن الزمن هو الحياة. حضرتك بيقول لك لما تلاقي عالم كده يجي يقول لك أنا قريت المكتبة دي كلها، فالرجل ده عشان قرأ المكتبة دي هتلاقي أصحابه كلهم قروا زيه، لأن هو الطيور على أشغاله تقع. ودلني على صاحبك أقول لك من أنت، فهو صاحب علاة الهمة. فمن صحبته علاة الهمة بدأ إيه؟ يسرق منهم همتهم. لكن حضرتك مصاحب واحد بليد هتستفيد منه إيه؟ بلاده. تستفيد منه إيه؟ بلاده. يقول لك وصحبة هؤلاء الأمجاد المجدين المتيقظين للدقائق والثواني كان له عظيم الأثر في همة مثل الإمام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي وابن عساكر الدمشقي وابن تيمية وابن القيم وابن النفيس والمزي والذهبي وابن حجر، وأضرى بهم في غزارة إنتاجهم وجدته. دول بيصاحب زيه، فتلاقي ده الإمام الذهبي مش عارف مصاحب مين، ده عمل كتب في كذا وده عمل كتب في كذا، ده عمل كتب وده عمل كتب في كذا، ده ألف في كذا، ده ألف في كذا، وهكذا. يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، كتاب الفنون ده ما فيش زيه في الدنيا. كتاب الفنون ده 800 مجلد. كم؟ 800 مجلد. كان بيقول وعاصمني الله من عنفواني الشبيبة بأنواع من الاسم. بيقول لك وانا عيل صغير ربنا عاصمني. ربنا ايه؟ عصمني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعجب من الشاب ليس له ايه؟ ليس له صبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السبع الذين اظلهم الله في ظله وشاب ايه؟ نشأ في طاعة ما يعرفش معصيه. فيقول لك ان ربنا عصمني وقصر محبتي على العلم واهلي. بيقول لك انا طول حياتي بحب الكتب، بحب العلم، بحب العلماء، احب اروح احضر. احنا قلت لكم قبل كده ان ابن حجر كان بياخد كم درس في اليوم؟ 16 درس في اليوم. كم؟ 16 درس في اليوم. شيخ الإسلام والإمام النووي، شيخ الإسلام أسلم على إيد يهودي وهو عنده 10 سنين. الإمام النووي كانوا بيكرهوه على اللعب وهو عنده 10 سنين ويجري منهم ويبكي. فالنهاردة هؤلاء محبتهم كلها كانت في العلم. قال فما خالطت لعابا قط. ظهر انه متجوز فما فيش واحدة ست تقبلها في حياته، فيش واحدة. فيقول لك فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت الا امثالي. ماليش صحاب الا العالم فلان. النهاردة حضرتك بص على تليفونك مين صاحبك؟ اذا لقيت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وهؤلاء من علاة الهمة، تبقى انت عالي الهمة. اذا لقيت فلان ده الرقاص وده المجن وده اللاعب وده السحر فأطير على أشكالها تقع. فالحريص الموفق الذي يروم المعالي، عايز يوصل للمعالي، لا تراه إلا مع أهل العلم العاملين وأولي الفضل والمجاهدة والحكمة والبصيرة ليرشح ما هم عليه أو بعضه فيكونوا مثلهم أو قريبا منهم. يبقى هو رايح ياخد من ده القراءة في الكتب، ياخد من ده العبادة، ياخد من ده الصوم، ياخد من ده قيام الليل، ياخد من ده الذكر، ياخد من ده وهكذا. إن صحبة هؤلاء تعلم منافسة الزمن. الرجل يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان يجي يكتب، أو رجل من السلف كان يجي يكتب، يروح حاطط وشه في الحيطة ويحطوا له الورق ويحطوا له الإقلام فيبدأ يكتب. القلم لما سنه يدبري ما ياخد ما يدبرهوش، يرميه وياخد واحد غيره. فكان اللي بيكتبه في قعدة واحدة الناسخ، عليكم السلام، الناسخ ده يقعد ينسخه في أسبوع. دي من همته. فدي تعلمك منافسة الزمان، ان الناس دي مش بتتفنن في تضييع الوقت، الناس دي بتقاتل من اجل عدم اضاعة الوقت. الرجل يقول لك لا انام الا غلبة، الرجل يقول لك فرق بين ايه؟ بين اكل السفيف واكل الكعك او احتساء السفيف واكل الكعك 50 آية. وصحبة البطالين تعلم تضيع الزمان. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. قل لي صاحبك مين؟ فنعوذ بالله من صحبة البطلين. وذكر الغزالي رحمه الله أن من آداب المتأدب أن يحترز من مجالسة صاحب السوء. يا جماعة الطباع صداقة، فأنت جلست مع واحد من أهل الدنيا بيتكلم عن النسوان، خلاص ممكن الكلمة دي تلزق هنا والشهوة فتصير شهوتك في النساء، ما تقدرش هو يسيبها وأنت ما تقدرش تسيبها. في كتير من العصاة، علم واحد معصية وهو سابها من سنين لكن هو التاني لسه إيه؟ مقيم عليه. اعتبروا بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله فنعوذ بالله من صحبة البطلين. ذكر الغزالي رحمه الله أن من آدب المتأدب يحترز من مجالسة صاحب السوء ليقصي، يبعد ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصف على لوثة الشيطانة. قلبه يبقى صافي كده، مفيش حاجة، مفيش شهوات. هو ما تعلمش، يعني الشاب ليس له صبوة أو نشأ في طاعة الله، هو ما تعلمش من يتكلم واحدة، فلما تجيب له واحدة ما يعرفش يكلم. زمان كنا مرة روحنا الجنينة كده، فكان معنا أخ كان طيب ملوش موضوع النسوان خالص، فبنكلم بنات بقى وبنعكسهم وبتاع. فالأخ لقى بنت حط رجلها على رجلها عشان هي شايط رجلها، هتيجي يا بنت ولا لا؟ فده دليل إنه جاي منين؟ ما يعرفش أي حاجة خالص خالص. فهي دي انه على الفطرة. قال ان من اقوى البواعث عن ارتفاع الهمة ان تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهدا في العبادة والعلم فتلاحظ اقواله وتقتدي به. وكان بعضهم يقول كنت اذا اعترتني فترة في العبادة نظرت الى احوال محمد بن واسع والى اجتهاده فعملت على ذلك اسبوعا. محمد بن واسع ما كانش حد يشوفه بيعمل ايه، لكن كان بيطلع اوضة في وسط كان له علي يصعد اليها فلا يدري احد ما يصنع. فبيقولك مجرد انك انت بتشوفه بس تحضرك ممكن تروح تشوف واحد كده. عندنا ايه؟ عندنا واحد مشايخ كده صاحبي يوم الجمعة يروح عملك بس مباشر، يقول لك مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطول المجلس من العصر للمغرب يعمل ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيعلمك انك انت ازاي تمسك ذكر واحد لمدة ايه؟ ساعتين ثلاثة ذكر واحد يعلمك كده خلاص. ف الا ان هذا العلاج قد تعذر، الوقت ما بقاش موجودين واللي موجود مستخبي. إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين، حتى هو لو مجتهد مداري فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع. النهاردة حضرتك مش هتلاقي حد تروح يجي تلاقيه كده قاعد في المسجد بيصلي طول اليوم، أو حضرتك تلاقيه ذاكر طول اليوم إلا من رحم الله. يعني لما تروح النهاردة عند الشيخ أسامة عبد العظيم كده ربنا يحفظه، وتشوف صلاته وتشوف ذكره وتشوف عبادته وتشوف الحواليه العباد اللي حواليه، تروح لتلامذته تروح للعباد المشهورين بالعبادة وترى من عبادتهم دول نادرين والوصول إليهم صعب. طب إيه اللي فاضل؟ الشيخ بيقول لك فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع، فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم. حضرتك تسمع حد بيكلم عنهم أو تقرأ عنه وما كانوا فيه من الجهد الجهيد، وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبدا الآباد لا ينقطع. حضرتك كده تمسك كتاب علو الهمة بتاع الشيخ سيف حسين عفاني، جايب كده يجيب لك الذكر، يجيب لك الذاكرين، يجيب لك ذكر الأنبياء، يجيب لك ذكر الصحابة، يجيب لك ذكر الصالحين، يجيب لك ذكر الصالحات، تجيب صفة الصفوة، يجيب لك العابدات، تجيب كتاب رهبان الليل بتاع الشيخ سيد حسين عفاني يكلمك عن أهل الليل، الأنبياء كان قيمهم إيه والصحابة كان قيمهم إيه والتابعين وتابعي التابعين وبعدين السلف وبعدين الصالحين، وحتى يجيب لك قوام عصرنا من اللي اشتهر بالقيام في عصرنا سواء أنت شفته أو ما شفتوش تعرفه أو ما تعرفوش. فدلوقتي خلاص ما بقاش موجود الكلام ده في الواقع، فأنت تجده فين؟ في الكتب. الشيخ بيقول ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، ادفنوا خلاص، وانتشر مسك والعظام رميمه. المسك بتاع ريحتهم انتشر، الشيخ بيقول له ايه، والنشر مسك والعظام رميمه، ريحة المسك بتاعتهم طلع. يعني احنا بنقول احنا ما زلنا، يعني تيجي النهارده لحد دلوقتي تذكر عبادة قيام فلان وتقول كان رحمه الله يقوم وتقتدي به وهو فين؟ ميت بقاله 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، وتتمثل به ليؤجر وهو فين؟ مجدد لهم في التراب. وأنصح لما ابن الجوزي طالب العلم فيقول عليه رحمه الله فسبيل طالب الكمال في طلب العلم يعمل إيه؟ قال الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. حضرتك يرى كتاب فيش حاجة اسمها كتاب يخلو من فائدة، وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذاهبة عالية فيقتدي بها المبتدئ ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزهد. ابن الجوزي من علو همته يقول لك كل اللي حواليا دول ما فيش حد منهم أنا أبص له يعلي همتي، فبيقول لك إيه، فبيقول لك فإنه فيقول لك وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي به المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزهد. أنا قلت لكم قبل كده إن ابن الجوزي ده في 1980 لما كان عنده حاجة و80 سنة بدأ يتعلم القراءة الإيه؟ العشرة، وهو داخل على 90 سنة، دي همته. فأي أكيد أي حد في الدنيا مش هيعجبه. فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. حضرتك ما تقرأ كتاب كده، يعني تقرأ كتاب كده وتقرأ كلام ابن الجوزي وهو بيتكلم عن أحواله القلبية ويشوف موقف معين أو يتحكي له موقف معين ويربطه بحالة القلب. يعني له كلام رائع فوق الوصف فوق الخيال. يعني كتاب بتاع صيد الخاطر، حضرتك أحيانا كده تبص على العنوان ويبقى أنت عندك الحدث أو نفس الموقف، تقرأ تشعر أنه يخاطبك أنت، ينقلك من سفول الهمة إلى علو الهمة. بعد كنت قاعد ما بتعملش حاجة ينقلك إلى الذكر، بعد كنت عايز تنام ينقلك إلى الصلاة، بعد ما كنت قاعد ما بتعملش حاجة ينقلك إلى المطالعة والمذاكرة. فهو ده يقول فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. أنا ما شفتهمش لكن سمعت أخبارهم فأتشبه بهم. ثم بينا رحمه الله ثمرة مطالعة كتب الأقدمين قائلا فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. ينفع لحد يقول لك المسندر لا ما ينفعش. ينفع؟ زمان من 20 سنة، من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، 18 سنة، 26، يبقى 27 سنة، من أكثر من 20 سنة، كنت رحت على الرصيف فلقيت كتاب كده اسمه من أخلاق العلماء، كتاب غلاف كده ومرمى على الرصيف، والغلاف بتاعه ايه مقطع كده بتاع، فخدت الغلاف ده اشتريت الكتاب. انا فاكر انا ساعتها اخدته ب2 جنيه، والكتاب ده كان بالضبط نفس فكرة علو الهم بتاع شخصيتي، يجي يقول لك قيام ويبدأ يكلم لك عن قيام السلف، ذكر وذكر السلف، يقول لك فلان كان بيعمل كذا، فلان كان بيعمل كذا، فلان كان بيعمل كذا، فلان كان بيذكر كذا، فلان كان بيقول كذا، الحديث كذا. نعم كان ساعتها في احاديث ضعيفة كتير، فقعدت ساعتها، فالكتاب ده عمل نقلة في حياتي، هو ده اللي نقل الدنيا كلها، ان تبص الاخبار دول وتبدأ ايه النهاردة. ما انت احيانا مش هتلاقي حد قدامك في المنافسة، يعني انا ما عارفش انت بتعمل ايه، وبالتالي انت ما عارفش انا بعمل ايه. فالنهاردة تجيب تبص للراجل ده بيعمل ايه، فتبدأ تطالع سير القوم. فالكتاب ده كان لسه قدامي قريب يعني، فحتى انت ما تبص للكتاب اللي عمل نقلة ده، فكتاب عجيب، نقل حياتك تماما، غير مسار حياتك بالكلية، نقل حياتك بالكلية تماما. فالنهاردة انت محتاج لازم كتاب يعني، انا كنت بنصح بشوية كتب كده، 5-6 كتب لازم يبقى عندك، ولازم ما يعديش يوم او يومين الا وتبص فيهم. منهم كتاب اللي هو علو الهمة بتاع الشيخ حسين العفاني، كتاب علو الهمة بتاع الشيخ محمد اسماعيل، منهم في طالعين ما طالعين هم من سير عالم النبلاء، كتاب زي تحفة العلماء، زي كتاب اسمه موجز الخطيب، في كتاب اللي اسمه التهذيب الموضوعي لحلية الاولياء، في كتاب كده اسمه حياة السلف بين القول والعمل. لازم كل يوم يومين كده تبص دق على ذكرهم، على عبادتهم، عن الرضا، عن التربية، او لازم تقرأ عن السلف. اذا ما قريتش دول هتتشبه بمين؟ طيب احنا كده خدنا رقم كام، حد فاكر؟ حد بيعرف رقم ولا حدش بيعرف رقم؟ كنا احنا بنتكلم على صحبة ايه قولي الهم العلي دي، 6 مش كده؟ 6 ولا 7؟ 6. 7 هتبقى نصيحة المخلصين، نصيحة الايه؟ المخلصين. يبقى نرجع نعد من الاول تاني عشان نظبط العدد. 1 كانت العلم والايه؟ البصيرة. 2 ايه؟ إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحدا. 3 كانت إيه؟ الدعاء. 4 الاجتهاد في حصر الذهن اللي هي قلنا عليها التركيز. 5 التحول من البيئة المثبطة. 6 اللي احنا كنا بدأنا بيها النهاردة، صحبة أولي الهمم ومطالعة أخبارهم. 7 وأظنها الأخيرة نصيحة المخلصين. يعني إيه حضرتك؟ ما في حد يستغنى عن النصيحة، يعني دايما حضرتك لما تيجي تستفيد من خبرات الناس السابقين، فحضرتك دايما تروح لحد، إذا أول ما تقابل شيخ من المشايخ الكبار، أول ما تقابل حد من الناس الذين تحسبه أو المخلصين، فتقول له إيه؟ انصحني، أعمل إيه؟ فتيجي كده يديك نصيحة. أحيانا النصيحة بتاعته بتغير حياتك بكلية، يعني يجي تروح مثلا للشيخ حسام عبد العظيم ربنا يحفظه له انصحني، فيقول لك عليك بكذا، تقابل الشيخ يعقوب يقول لك عليك بكذا، تقابل الشيخ حسان تقول له عليك بكذا، تقابل حد من اهل العلم الذين تظنهم على خير يقول لك اقرا كتاب كذا، يقول لك عليك بكذا. فالنصيحه دي ممكن تحول حياتك بكليه، واحيانا الكلمه بتبقى بسيطه، الكلمه بتبقى في منتهى البساطه. كنت انا عامل خطبه اسمها زمان اسمها اشياء صغيره، أشياء صغيرة، أشياء صغيرة، الخطبة أشياء صغيرة كده، إن في حاجة صغيرة قلبت حياتك بالكلية. فممكن يكون موقف صغير نقلك، يعني مثلا حضرتك إيه دخلت في مرة فما كنتش حافظ، فلقوك بالهيئة دي، فرحوا زقينك دخلت تصلي، فقعدت متبرجل ومتوتر ومش عارف تصلي، وعمال تغلط وعمالين يردوك. فكتير من هنا بيخرج من الموقف ده وياخد قرار انه بيحفظ. في ناس كتير حفظت، يعني كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود اللي بيقول ايه وكم من مريد للخير ايه لا يبلغه. احنا ليه ما نحولهاش وكم من مريد للخير يبلغه؟ يعني انا النهاردة دخلت اتعطيت في موقف فانا غلطت وانا بصلي فناس كانت عمالة تردني فانا محرج. طيب هل اتخلص ان انا ما اخشش تاني ولا احفظ؟ لا احفظ. تاني حاجة متانة الحفظ تبقى ازاي؟ اتعلي اروح اسأل الشيخ بتاع القرآن انا عايز حفظي يبقى متين اعمل ايه؟ خلاص اتحطيت في موقف ان انا كنت ملتحي في مسجد وروحوا شايلين اللي حاطين على المنبر، في ناس شالوا حاطين على المنبر ففضل واقف 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 وراح نزل. فلما نزلت النهارده ايه المانع ان انا اتعلم احفظ خطبه خطبتين؟ النهارده بحفظ خطبه زي ما هي بقولها وقدام شويه ابقى شيخ وابقى عالم وابقى. حضرتك اتحطيت في موقف ان قالوا لك تعالى احنا رايحين جايين عاملين شويه شباب وعاملين لقاء وعايزينك تقول لهم كلمتين. هات اللي بتاعك دول اللي تعملك دول هاتهم كلهم هات بتحدف ليه يا رب؟
هتتعب.
نزلت عبينك؟ استريحت كده ولا معاك حاجه تاني؟ فالنصيحه دخلت تتكلم فانت مش عارف تتكلم فبدأوا يضحكوا عليك. يعني كان في مقطع موجود على اليوتيوب الراجل ده المحترم ده كان واخد الاول على العالم في الخطابة، كان سعودي، فكان بيقول ان هو كان زمان كان شاطر ومتفوق بس كان عنده مشكلة ان هو ما كانش بيعرف يتكلم. ففي مرة قرر ان هو يتكلم فطلع قدام الطابور في المدرسة وبدأ يتكلم، هو بيتكلم والناس كلها عمالة تضحك، فهو عمال يتكلم ما بطلش كلام والناس عمالة تضحك وهو عمال يتكلم، خلص كل اللي عايز يقوله والناس كلها عمالة تضحك. فقال لك ان انا اصريت من الموقف ده ان انا لازم انتصر على نفسي، فانتصر على نفسي وطلع الايه الاول على العالم. الاول على العالم دي يعني في مجلس تحكيم كده 10-15 واحد، واحد بيراقب حركات ايديك، واحد بيراقب حركات بقك، واحد بيراقب كلماتك، واحد بيراقب انطباعات الناس، فطلع الاول على. فدايما ما تخليش المواقف فشلك تعمل ايه تقتلك، ولكن خد منها نقطه انطلاق عشان تنجح. خطبت جمعه وفشلت دي مش نهايه الدنيا، وقفت امام وفشلت مش نهايه الدنيا، دخلت مسجد وفشلت مش دي نهاية الدنيا، قعدت تتكلم مع واحد فالراجل هو ما قدرتش تقنعه. يعني احنان كتير انت بتقف قدام واحد عاصي فبتقف فتيجي تتكلم فتحس انك انت مش عارف توصل معاه لاي حاجه، فبتحس بقمه الفشل. واحد مدخن فانت بتكلمه في حرب التدخين وانت حافظ الادله وحافظه وتعرف وعارف انك انت تاكله، بس فجاه قدامه انت ما عرفش تتكلم ولا كلمه. طبيعي جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقرأ رأس عمه وقال له كلمة وعمه في النهاية قال ايه بالعلم التي ايه، فما فيش مشكلة جدا انك لا تهدي من ايه واحنا بنت لكن الله يهدي من يشاء. فالنهاردة انا محتاج ان انا مقابل كل حد اقول له ها قول لي عمل اعمله. واحد هينصحني بكتاب، واحد هينصحني بركعتين، واحد هينصحني بذكر، واحد هينصحني بحاجة ببيتي، واحد هينصحني بحاجة مع اولادي، اكيد لازم اطلع بفائدة. وإنها نصيحة المخلصين، فقال صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد يكون الناصح الأمين أبا شفيقا. سفيان بن عيين عليه رحمة الله بيقول وركز قال لي أبي، قال لي أبي ماشي. ما كنت بقول للحسن الأسبوع اللي فات بقول له أنا ما تمناش في الدنيا أن حد يبقى أحسن مني إلا أنت. فدايما الاب لما بينصح ابنه فهو بيحط كل تجارب الحياه بتاعته عشان يوصله دي في حته ايه بنبناي كده عشان هو ما يتمناش ان حد يبقى احسن منه ومنه. فسيبين عنينا بيقول ايه ابويا قال لي وقد بلغت 15 سنه انه قد انقضت عنك شرائع الصبع، انت ما بقتش عيل، فاتبع الخير تكن من اهلي. اتبع الخير هتلاقي ناس بتوع القران وقت في وسطهم تبقى زيهم، تلاقي ناس بتوع دين بتوع مجلس علم وقت في وسطهم زيهم، هتلاقي ناس بتوع صدقات وقت في وسطهم تبقى زيهم، هتلاقي ناس بتوع الذكر وقت في وسطهم تبقى زيهم، هتلاقي ناس بتوع كامل وقت في وسطهم تبقى زيهم. اما تقف في وسط العصا هتبقى ايه؟ زيهم. قال فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. خلاص عشان كده في النهاية بقى اسمه إيه سفيان بن عيينة، وقد يكون أما رحيما. فهذه أسماء ذات النطاقين توصي ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم لما استنصحها، قالت الله الله يا بني، إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان طلب الخلافة، وفعلا مكن الله له في مكة والعراق ومصر، وكان له خلافة متسعة، وبنو أمية حربوا لحد ما انتصروا عليه، ففي النهاية حصروا في مكة. فهو راح يطلب من أم النصيحة، فبتقول لهم يا فتقول له إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي عليه، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك، لأنه في النهاية فضل لوحده. سيدنا عبد الله بن الزبير كان يقف على باب الكعبة يخش له من الباب 500 يرجعهم لوحده، 500 يرجعهم ايه لوحده، خلاص. فبئس العبد انت، اهلكت نفسك ومن معك، وان قلت اني كنت على حق فلما وهن اصحابي ضعفت نيتي. فلهذا هذا فعل الاحرار. يا جماعة انا امرت الناس بكلها في حاجة وانا ارى انها الخير وانا ارى انها الدين وانا ارى، فلو كل اللي حواليا سقطوا ولا مشكلة، قم ولو ايه لوحدك. زمان لما بدأنا نصلي ونطول في الصلاة هنا في المسجد، كنت رحت لأخي من الإخوة الأئمة وقلت له خلي بالك، قال لي آه. قلت له احنا عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة في العدد، في النهاية ممكن عندك استعداد ان تقف انا وانت بس؟ قال لي عندي استعداد. قلت له احنا ممكن في النهاية ابقى انا وانت بس؟ قال لي عندي استعداد. فالحمد لله عمرنا وقفنا انا هو بس، فالحمد لله رب العالمين. فحضرتك طالما انت على الحق اثبت ولو كنت ايه وحدك. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم إيه؟ كان أمة لوحده، الناس كلها، هو قال لمراته كده ليس على وجه الأرض مؤمن إلا إيه؟ أنا وأنت. فلو وصل الأمر إنك أنت تبقى لوحدك طالما أنت تدين لله بأنه الحق أثبت ولو كنت إيه؟ وحدك. فليس هذا فعل الأحرار ولا من فيه خير. كم خلودك في الدنيا؟ 60 سنة 70 سنة. القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير رضي الله عنه، والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بالصوت في ذل. حضرتك تضرب بالسيف وتموت كده وانت حر ورفع رأسك أحسن ما ياخذوك أسير وتكربك وتعذب. فقال يا أمه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قال أنا خايف لما يجوا بني أمية يقتلوا بي ويعلقوني يصلبوني. قالت يا بني، وهي الكلمة دي حطها قاعدة قدامك، يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح فامض على بصيرتك فاستعن بالله. حضرتك بعد ما تموت يعملوا إيه؟ يفرش خلاص. ها يعني المهم أنا بعد ما موت مش مهم الجثة هتترمي فين، المهم أنا هبقى معذب ولا منعم. كانوا مرة زمان بيتخانقوا عندنا على موضوع التربة، فقلت لهم أنا ما تفرقش بعد ما موت هترمي فين، أدي فيه في أي حتة حتى في مقابر الصدقة، المهم أن أنت في القبر إيه منعم أو معذب. وقد يكون النصح الأمين زوجة تحضه على الخير وترقي همته، كامرأة حبيب بن أبي محمد، كامرأة حبيب أبي محمد التي انتبهت ليلة وهو نائم، هو نايم ومرته صحيت، فأنبته في السحر، الأصحى في السحر، وقالت قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. فتقول له قم يا رجل بقى، الناس كلها ما تصلي وانت نايم. أو كالزوجة الصالحة العاقلة الزكية الدينة موضى بنت أبي وهطان زوجة الأمير محمد بن سعود رحمه الله، والتي كانت لنصيحتها أكبر الأثر في نصرة أعظم حركة تجديدية شهدت الأمة منذ أوائل القرن الثاني العشر الهجري حتى يومنا هذا، اللي هي محمد بن سعود اللي تولى حركة الشيخ محمد عبد الوهاب ونصرها. فإنها هي التي حثت زوجها على مناصرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشد أزره وإشهار سيفه من غمده نصرة لدعوة التوحيد. وقد يكون الناصح الأمين رجلا من عوام المسلمين. أحيانا كده تبقى حضرتك بتعمل الموقف بتكلم كلمة في كلك رجل يمسكك من دراعك يقول لك لا 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 إذا أمرنا بتتعليش كده اهدى اهدى، قال خلي بالك الناس بوصل دقنك كده وتبص الكلامك، فتلاقي ان كده جردل تلج الدلع عليك. بعد ما كنت سائر وكنت متعصب. يجي واحد كده في مشكلة مشكلة يقول لك اسكت ما تتكلمش خالص فيعلمك. فالنهاردة قال الإمام أحمد في وصف محنته: صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل، الإمام أحمد كان متخذ عشان محنة القرآن خلق القرآن، مقيد في الحديد وراح للمأمون عشان يجلده ممكن يقتله. فالإمام أحمد وهو مقيد جاءه رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا هو ده. فقال للجمالي اللي هو مسكي الجمل بيسوء: على رسلك بالراحة. ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة؟ يقول له: إيه يعني لما يذبحوك وتخش الجنة؟ ثم قال: أستودعك الله. يعني أنت راح تتقتل، موت، بس موت في سبيل الإيه؟ الحق. ومضى. فسألت عنه فقيل: هذا رجل من العرب من ربيع يعمل الصوف في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. قال له: موت على الحق تخش الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. رحبة طوق اسم مكان. قال: يا أحمد، بص بقى الوصية الإمام أحمد رايح وممكن يتقتل، قال: إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. طالما أنت على الحق، لو قتلك تبقى إيه؟ شهيد. وطول ما أنت بتناشح عن الحق، لو عشت هتعيش إيه؟ حميد. لحد النهاردة كل الدنيا تقول إيه؟ الإمام إيه؟ أحمد. فقوى قلبي. وحكى الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أعرابيا نصح الإمام أحمد في المحنة، واحد جاي من الأعراب من البادية، والأعراب دايما بيبقى ناشفين شوية، قال: يا هذا، أنت وافد الناس، أنت اللي رايح للملك أمير المؤمنين بتعبر عن الناس، فلا تكن شؤما عليهم، اوعى أنت تكون الشؤم اللي تخليهم كلهم يقولوا بخلق القرآن، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبه، فتحمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. اصبر، اوعى تروح تجاوبهم تقول لهم أنا موافق أن القرآن مخلوق وكل البشر دول يبقوا في ميزان سيئاتك. قال الإمام أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني. لو لاحظت كده هتلاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وكل واحد بيقول لهم إيه؟ قوى إيه؟ قلب. فطول ما أنت ماشي في طريق الحق ربنا يبعث لك إيه؟ رسل. إيه؟ خلي بالك، أثبت، ما تقلقش، هتنتصر، هتوصل. وما أحسن ما كتبه رجل أثره الصليبيون في بيت المقدس من أبيات على لسان المسجد الأقصى يخاطب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو يقول: يا أيها الملك الذي لمعالي بالصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة، تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف منجس. الرسالة دي أول ما جت لصلاح الدين تقوى بها قلبه وانتصر في حطين. أما نصائح العلماء فلا تسل عن حسنها وعميق أثارها في انبعاث الهمة. سيق الإمام أحمد إلى المأمون مقيدا بالأغلال، وقد توعده وعيدا شديدا قبل أن يصل إليه، حتى قال الخادم لو الخدم بتاع المأمون للإمام أحمد عليه رحمة الله: يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل. السيف ده محطوط في غمده كده، فطلعه أول مرة يطلعه النهاردة، وإنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنك بذلك السيف. دايما الملك بيبقى عنده السيف كده شايله بقى للمعارك اللي هي. فانبر أبو جعفر الأنباري يشد أزر الإمام، قال رحمه الله: لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرته، ده رقم خمسة، فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان قاعد في حتة كده زي دكان ولا حاجة، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت، تعبت، إيه اللي جابك أنت تعبان كده؟ فقلت: يا هذا، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. قال الإمام أحمد، جعل يبكي ويقول: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر أعد، قلها لي تاني، قلها لي تاني. فأعدت عليه ويقول: ما شاء الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله، خلي بالك برضو، إمام أحمد هو هو، فوصفا حال رفيقه في المحنة: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. محمد بن نوح كان شاب صغير وكانوا واخدينه مع الإمام أحمد مقيد معه، فكان بيقول إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير، ودي برضو شهادة عشان الواحد ما يشهدش لأي حد. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، كل رفع رأسه مستني هتقول إيه، لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، فمات وصليت عليه ودفنته. خلي بالك كله بينصحه دايما، وانت ماشي في طريق ربنا واحد يجي يقول لك احفظ، ذاكر، اقرأ، اتعلم، اخطب، صلي، وهكذا. بل من لم يتصل به مباشرة بالإمام كان معه بوجدانه يتحسر لعدم مشاركته إياه العذاب والألم. قيل لبشر بن الحارث الحافي يوم عزب الإمام أحمد: قد ضرب أحمد بن حنبل إلى الساعة 17 صوتا، فمد بشر رجله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول: ما أقبح هذه الساق ألا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل. يقول لي يا ريتني كنت معاه بنصره وكنت حاطين الكلبشات في رجلي. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: إن الحافظ القاسم ابن محمد البرزالي رحمه الله هو الذي حبب إليه طلب الحديث، فإنه رأى خطي قال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجت به في أشياء. لما الذهبي بيقول ان القاسم بن محمد البرزالي شافني كاتب ورقه فقال له: خطك ده، ده خط الجماعه بتوع الحديث. بيقول لك الكلمه دي خلتني ايه؟ محدث. او من اسباب الارتقاء بالهمه اخر حاجه اللي هي تبقى رقم كام كده؟ 8. قال: المبادره والايه؟ والمداومه والمثابره في كل ظروف. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى النهاردة أنا محتاج أن أنا أصبر. حضرتك بتقرأ كتاب، الكتاب ده حضرتك أول ما تقرأ في نهاية بيبقى عندك حماس أنك أنت تقرأ، بعد 10-15 ورقة بتفطر الهمة، بعد 20 ورقة خلاص الدنيا بتقف، بعد 50 ورقة مستحيل تكمل. فأنت محتاج تصبر. حتى متى؟ حتى يقول الصبر إيه؟ صبرة، لحد ما يشتيك الصبر. حضرتك تحفظ وتنسى وتقع وتلاقي صورة صعبة، وتلاقي آيات مش قادر تيجي معاك، والصورة مش جاية معاك، وعمال تغلط، وتغلط في التشكيلات، وتغلط في أحكام، احفظ، بتقفش، اصبر، وصابر، ورابط، بتقفش. في صلاة الليل أول ركعتين بيبقوا أصعب ركعتين، التانيين أسهل، اللي بعديهم أسهل. أول مرة في حياتك تقوم بالبقرة هتبقى يعني إعجاز. انا قلت لكم قبل كده اول مره رحنا عند سيدنا الشيخ حسام عبد العظيم، كان الشيخ يعقوب ربنا يحفظه واخدنا في عربيه بيجو 7 ركب، كنا حوالي 6-7. فانا اول مره رحت كان اول مره في حياتك تسمع ان حد بيصلي ركعه بالبقره. انا كنت كل همي الساعه، انا واقف في الساعه قصاد عيني، العقرب مش عايز يمشي لحد ما خلصت، وبعد كده خلص. فاكر اول مره الله يرحمه رحمه واسعه، الله سبحانه سبحانه وتعالى يرحمه رحمه واسعه، وابويا وامي جميع امه المسلمين، المهندس محمد مرحيم عليه رحمه الله، صب الله عليه رحمته. اول مره كنا قاعدين في الصالون عندي في البيت القديم، وجينا نصلي، يلا نصلي ركعتين، فقرا البقر، فبعد ما خلصت ما هي سهله خلص. فهي اول مره بتبقى صعبه، بعد كده ليه الانطلاقة. فكبير الهمة لا يستنيم للأمر الواقع بل يبادر. ابدأ ويبادئ في أقصى الظروف حماية لهمتي من أن تهمت، ووقاية لها من أن تضمر، واستثمارا لأول فرصة متاحة. ليس في كل حال وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. حضرتك لقيت فرصة أنك أنت راجل فوق رأس الرجل، فيقول له حدثني بحديث قال في مثل هذا الحال قال أموت وأنا به عالم. ومن آخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها، إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكون. بيحكينا عن واحد مشايخ المعتمدية في القرآن أنه هو معدي كده مش عارف على جدة وفين، قالوا له ده في شيخ بتاع القرآن موجود هنا، راح سايب قعد 6 أيام خد إجازة منه وراح مكمل عمره. فالنهارده فرصه اذا هبت رياحك فايه اغتنم. حضرتك كده تبقى ماشي في الحرم المدني ولا في الحرم المكي تلاقي درس تقعد تلاقي ما شاء الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الاسوه، فانه لما خرج مهاجرا الى المدينه ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لقي في طريق الهجره بريده بن الحصيب الاسلمي في ركب من قومه فيما بين مكه والمدينه، فدعاهم الى الاسلام فاسلموا، وهو مضطرب والدنيا كلها بتجري وراه وهو يدعو ايه الى الاسلام، فلم يشغلهم مطارده قريش اياه عن واجب الدعوه. وهذا يوسف الصديق عليه السلام يبادر الى استثمار الفرصه فيغتنم سؤال السجينين عن رؤياهما ليبث اليهما دعوه التوحيد من وراء الاسوار. يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ خد بقى العجيب اللي جايه دي من اعجب ما تقرا في حياتك. واملى شمس الأئمة السرخسي كتابه المبسوط نحو كم؟ 15 مجلد. الإمام السرخسي عالم أصولي عمل كتاب في الأصول اسمه إيه؟ المبسوط. كتاب المبسوط من الكتب القيمة جدا في موضوع الأصول. وهو في السجن البلد اللي كان عايش فيها كان اسمها أوزجند، كان محبوسا في الجب. زمان كانوا بيحبسوا في الجب، يروحوا عاملين له حفرة تحت الأرض ويروحوا عاملين له زي الشباك كده من فوق بحيث انه ينزلوا له الأكل وان هو ينزل له الشرب، وهو يبقى محبوس يبقى زي البير كده. اسمه الجب، اسمه ايه؟ جب يعني بير. قال عند فراغه من شرح العبادات: هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، إملاء المحبوس يعني الجمع والجماعات. وهو محبوس، هم الطلبة فوق قاعدين مسكين الإقلام وهو تحت فين؟ بالسجن بيملي منين؟ بيملي منين؟ من حفظه. أملى كم؟ 15 مجلد. 15 مجلد لو أنت قلت متوسط المجلد 500 ورقة، يبقى 10 يبقى كم؟ 7500 إيه؟ ورقة. منين؟ من حفظه وهو فين؟ في السجن. لو هم كل يوم بيكتبوا 10 ورقات يبقى يقعدوا كم؟ 750 يوم. 750 يوم يعني سنتين، كل يوم يكتبوا 10 ورقات. وقال في آخر شرح الإقرار: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار، إملاء المحبوس في محبس الأشرار. مين اللي هيبقى معك في السجن؟ وله كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير أمله وهو في الجب. ولما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق، فخرج في آخر عمره إلى فرغانة، فأنزله الأمير حسن بمنزلة رفع مكانه، ووصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء جزء من السجن وجزء بر. وهذا الشيخ الإسلامي عليه رحمة الله يكتب فتواه وهو سجين ويرسلها إلى تلاميذه، ولما أصدر السلطان أمرا بإخراج ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق ظل يكتب فتاواه ورسائله بالفحم على جدار الايه؟ السجن. هي دي الناس، هذه علو الهمة. ان شاء الله المرة القادمة لنا وقفة مع اطفالنا ازاي نرفع الاول همة الاطفال، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا همة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.